بمناسبة يوم الماء العالمي في 22 من آذار، أصدرت منظمة Human Rights Watch لحقوق الإنسان تقريراً قالت فيه أن 2,500,000,000 إنسان في أنحاء العالم محرومون من مياه الصرف الصحي ويقضون حاجتهم في العراء، وأن مئات الملايين غالبيتهم من النساء والأطفال يقطعون مسافات طويلة على الأقدام أو ينتظرون في طوابير طويلة لملء دلو أو دلوين من الماء الذي قد لا يكون صالحاً للاستهلاك البشري أصلاً. وأضاف التقرير أن أكثر من 1,800 طفل يموتون كل يوم بسبب الإسهال الذي يصيبهم لعدم توفر الماء النظيف والظروف الصحية اللازمة، وبذلك يكونون ماتوا بمرض يمكن الوقاية منه وعلاجه. وفي عام 2010 اعترفت 121 دولة بدور الماء والصرف الصحي في حياة البشر، وأعلنت في الجمعية العامة للأمم المتحدة أن الماء والصرف الصحي حق أساسي من حقوق الإنسان. وعندما تتخلف الحكومات عن ضمان حق الإنسان في الماء والصرف الصحي، فإن المعاناة تقع على النساء والأطفال بصورة غير متناسبة. وأشار التقرير إلى غياب البنات عن المدرسة من أجل الحصول على الماء للأسرة، وإنجاب النساء أطفالاً في ظروف غير صحية، وتحمم مئات الملايين وقضاء حاجتهم في أماكن عامة بسبب عدم توفر الماء في بيوتهم، الأمر الذي يؤثر تأثيراً مباشراً على صحتهم وتعليمهم ويزيد خطر العنف والوفاة. وفي العراق شهدت السنوات الماضية تردياً مضطرداً في وضعه المائي، ويتبدى هذا أولاً وقبل كل شيء في انخفاض حصته من مياه دجلة والفرات والأنهر الأخرى التي يشترك بها مع الجيران. وبحسب تقديرات الأمم المتحدة فإن مستوى نهري دجلة والفرات انخفض إلى أقل من ثلث معدلاته الطبيعية، وازداد الوضع تفاقماً مع تدهور قدرة التخزين. إذاعة العراق الحر التقت مدير عام المشاريع في وزارة الموارد المائية علي هاشم، الذي تناول التحديات الرئيسية التي تواجه العراق على جبهة الماء، متمثلة بالتغيرات المناخية وهي خارج إرادة العراق، والمشاريع الضخمة للدول المجاورة بهدف استثمار مصادر المياه المشتركة على حساب العراق ودون التنسيق معه.
هي التحديات اللي تواجه العراق، أول موضوع هو موضوع التغيرات المناخية، هذا طبعا خارج عن الإرادة، لكن التعاون مع المجتمع الدولي من خلال الحد من العوامل المؤثرة على التغيرات المناخية. والتحدي الثاني هو الاستثمار الكبير من قبل الدول الجوار لمصادر المياه المشتركة، وبدون التنسيق مع العراق يعتبر تحدي كبير ومخلف في نفس الوقت، لأنه عدم استقرار المياه بدون التنسيق مع العراق، وخاصة أنه منابع الأنهار بتسوى الفرنسية من خارج الحدود، يشكل تحدي كبير وخطير للمستقبل. نعمل من خلال الحكومة العراقية ووزارة الموارد المائية عملية التنسيق مع هذه الدول لغرض التوصل إلى اتفاقية تحدد الحصة المنصفة والعادلة في كل دولة من الدول.
تتعاون منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم اليونسكو مع الحكومة العراقية في وضع استراتيجية ملائمة لإدارة المياه، وتعمل اليونسكو مع وزارة الموارد المائية لتطوير قدرات العراق التقنية وتقوية مؤسساته لإدارة الموارد المائية إدارة متكاملة وبلورة سياسة وطنية شاملة لاستخدام المياه بصورة مستدامة. وفي هذا الشأن أكد مدير عام المشاريع في وزارة الموارد المائية علي هاشم أن العراق يعمل على إعداد استراتيجية طويلة الأمد لغاية عام 2035 بالتعاون مع مجموعة من الشركات الأجنبية.
وزارة الموارد المائية الآن عدت استراتيجيات قديمة، لكن الآن تقوم بدراسة استراتيجية لاستخدامات المياه والأراضي المياه والتربة لغاية 2035 مع مجموعة من الشركات الوطنية، والدراسة تحدث من قبل 3 سنوات ومعلن إنجازها قبل نهاية هذا العام، وإن شاء الله هذه الدراسة راح تحدد استراتيجية استخدام صناعه المياه والتربه لغايه 2035 اللي تقدم السياسه الحقيقيه لاستخدامات المياه والتربه واستثمارها بالشكل الامثل.
عضو لجنة الزراعة والمياه في مجلس النواب كاظم قاسم علي لفت إلى وضع العراق الخاص بوجود مصادر مياه خارج حدوده وما يتطلبه ذلك من تفاهمات مع دول أخرى تشاركه هذه المصادر، متهما تركيا بالتعنت في ملف الماء.
بالنسبة لموضوع المياه من المواضيع المهمة التي يجب أن يكون بوضع كبير استراتيجي على المدى البعيد، حيث احنا منابع المياه منابع الانورمات تقع خارج الحدود، وبالتالي هنالك لا توجد اتفاقيه مع تركيا لحد الان تنظر العلاقه في موضوع المياه. التعنت الجانب التركي في الوقت الحاضر اطلبت الحكومه العراقيه، واحنا كتبنا مع البرلمان مع زياده رئيس البرلمان الى تركيا ان اقترح الموضوع الخاص في موضوع العلاقات وتنظيم العلاقه ما بيننا وبين تركيا في موضوع المياه. الجانب التركي يتعرض لهذا الموضوع.
تقول اليونسكو أن العراق أصبح من أكبر الدول المستوردة للقمح في العالم من جراء تناقص موارده واحتياطاته المائية وآثار هذه العوامل الضاغطة على الزراعة، وهذا ما أكده أيضا وكيل وزارة الزراعة مهدي ضمد القيسي لإذاعة العراق الحر قائلا أن الماء أصبح التحدي الرئيسي الذي يواجه الوزارة.
بالنسبة للمياه طبعا واحدة من أهم التحديات اللي تواجه القطاع الزراعي بالعراق، احنا يعني ثبتنا التحديات مالتنا، أول تحدي رئيسي يواجه القطاع الزراعي هو تحدياتنا للمياه، والسبب معلوم أنه إيراداتنا المائية أغلبها تجينا من دول الجوار، بالدرجة الأساس تركيا وبالدرجة الثانية من إيران، زائدا الرواتب اللي موجودة في الأراضي العراقية. فالمهم في هذا الأمر معلوم أنه التغيرات المناخية زائدا السدود اللي قيمت من قبل الجانب التركي والحجب الكثير من الإيرادات المائية من قبل إيران، هذه أثرت على القطاع الزراعي، وهذا طبعا ينسحب أيضا على الاستخدامات المنزلية و غيرها من الأمور فيما يخص المياه.
وأوضح وكيل وزارة الزراعة مهدي ضمد القيسي أن قلة الموارد المائية فرضت تقليص زراعة الشلب وخاصة رز العنبر والأصناف المشتقة منه، بتحديد زراعتها في محافظات الفرات الأوسط.
أثرت هذه قلة الإيرادات المائية، وعلى الأساس هذا من عام 2008 وبدينا نقلص زراعات محصول الشلب اللي هو محصول الرز، بدينا نقلص زراعات في العراق وخاصة المعروف واحدة من يعني الأصناف اللي معروفة اللي هو رز العنبر واشتقت من عند الياسمين والفرات وأصناف أخرى. المهم في هذا الأمر ليش قلصنا؟ لأنه محصول الرز يحتاج إلى مياه، بدينا نحدد زراعته في محافظات الفرات الأوسط فقط اللي هي النجف والديوانية والمثنى، وانطينا فسحة قليلة إلى بيقار على نهر الفرات فقط وبمساحات محددة قصيرة قليلة كلش مقارنة بما متاح من هذه المساحات لزراعة الشلب. إضافة إلى ذلك منعنا منعا باتا زراعة محصول الرز على نهر دجلة أو الإيرادات المائية اللي تجي من نهر دجلة لأنه قليلة الإيرادات المائية.
الخبيرة المائية شروق العبايتي لاحظت أن المجتمع الدولي يسلط الضوء في يوم الماء العالمي على قضايا مثل الأمن الغذائي والطاقة، ولكن ما يهم العراق أن التحكم بموارده المائية ليس بيده نظرا لوجود منابعها في دول أخرى، وبالتالي يتعين إيجاد وسائل جديدة لحماية مصالح العراق المائية.
في اليوم العالمي للمياه العالم كله يواجه تحدي كبير في هذه القضية، ويربطها بمجمل الملفات اللي تتعلق بأمن البشر الغذائي وحتى مستلزمات توفير الطاقة إلى آخره. ولكن بالعراق هذه القضايا أيضا لها أبعاد أكثر عمقا، باعتبار أنه إحنا يعني لدينا أكثر من تحدي يتعلق بقضية تناقص الموارد المائية اللي تأتينا من دول المنبع دول الجوار وزيادة مشاريع على السيطرة على هذه المياه، وإحنا كدولة مصر يعني ليس لدينا تأثير أو تحكم مباشر على هذه المشاريع، وبالتالي فإحنا بحاجة إلى أن نلجأ إلى وسائل أكثر فاعلية اللي هي تدخل ضمن ملفات التبادل التجاري والسياسي والدبلوماسي لكي نعمل على تضمين الحصة المائية اللي هي فعلا قادرة على أنه تجعلنا نقوم بمشاريعنا التنموية واحتياجاتنا البشرية والزراعية وغيرها.
ولفتت الخبيرة المائية فاروق العبايتي إلى مسؤولية الجانب العراقي أيضا من جراء الهدر بالاستمرار على أنماط استهلاك متوارثة من أيام كان العراق يتمتع بفوائض مائية كبيرة وعدم ترشيد استهلاكها.
أيضا هناك الهدر الكبير موجود بسبب ممارسات تقليدية قديمة من أيام كان العراق يتمتع بفوائض موارده المائية اللي تجعلنا يعني ما نشعر بالخسارات في ذلك الوقت، ولكن الآن بكل قطرة ماء أصبح لها ثمنها ولها تأثيرها. هذه التحديات يعني سواء كانت اقتصادية سياسية مجتمعية كلها خلينا أمام فعلا مسؤولية كبيرة لضمان حق الأجيال القادمة في بلد يتمتعون بحقوقهم في ماء صالح للشرب.
قال عضو لجنة الزراعة والمياه النيابية كاظم قاسم علي إن الحكومة ممثلة بوزارة الموارد المائية قدمت إلى مجلس النواب مشروع قانون ينص على تشكيل مجلس وطني للمياه على رأس مهامه إعداد خطط استراتيجية ترتقي إلى مستوى التحديات المائية التي تواجه العراق، ولكن مشروع القانون عطل بسبب اعتراض كتلة النواب الكرد.
الحكومة العراقية ووزارة الموارد المائية قدمت إلى البرلمان قانون المجلس الوطني للمياه. هذا المجلس الوطني للمياه يعتبر ممكن أن يكون قادر على وضع استراتيجية لإدارة موضوع الموارد المائية وموضوع الترشيد السليم للمياه حيث نستطيع التعامل مع كمية المياه التي تخرجها. هذا القانون على الأسف في داخل البرلمان أرسل اختبار من الأخوة الأكراد تخرجوا عليه في موضوع إدارة المياه، يعني كل قانون هذا موضوع إدارة المياه يكون مركزي. الموضوع أصل واعتقد أنه من أهم المواضيع في كل دول العالم. يوجد المجلس الوطني للمياه في كثير من الدول الآخرية تنظيم، أولا تنظيم علاقة العراق مع تركيا وكيفية إدارة المياه في داخل البلد. هذا الموضوع أنا أعتقد أنه حاضر، لأن هناك كثير من الضائعات أعتقد أنها يجب أن توضع في استراتيجية إدارة المياه في العراق، وهذا يتطلب موضوع استخدام التقنيات الحديثة في الزراعة والرد حيث نستطيع الاستفادة من أقل كمية من المياه في موضوع الزراعة والتشريعات الزراعية.
إذاعة العراق الحر التقت النائب السابق عن التحالف الكردستاني والخبير المائي لطيف حاجي الذي دعا إلى تعاون الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان في إدارة الماء بوصفه هبة إلهية من السماء يمكن تقاسمها، معربا عن الأمل بأن لا تنشأ في هذا الملف خلافات على غرار الخلافات النفطية بين بغداد وأربيل.
كميات كبيرة من الماء، وأنا شخصيا أتمنى من الجهات المعنية من الحكومة المركزية وأقليم كردستان بأن يتعاونوا على هالمشكلة كما أنهم لا يسببون هالمشاكل كما هو الحال بالنسبة للنفط، لأن الماء عبارة عن نعمة من الله من السماء، وهذه النعمة يجب أن تنقدر، ويمكن الإدارة هذه المياه عن طريق إنشاء الجنود الكافية للتعاون مع الحكومة المركزية، لأن هذا الماء عبارة عن ماء الحكومة المركزية لها حصة فيها كما هو الحال بالنسبة للنفط. فأي تهديد أو أي كلام يؤدي إلى نوع من البلبلة فهو كلام فارغ ولا يمكن الاعتماد عليه، ولا يوجد شخص فاهم يتكلم عن مشاكل في هذا الصدد.
كثيرا ما يقال أن الحروب القادمة في الشرق الأوسط ستكون حروبا على الماء، ولكن الخبير المائي لطيف حاجي استبعد ذلك قائلا أن الماء مادة يمكن السيطرة عليها وتقاسمها فضلا عن كون الأمطار أحد مصادرها الطبيعية.
ما أتصور أنه قد يسبب قلة المياه أو الخلافات على توزيع المياه يسبب مشاكل كبيرة، لأن الماء عبارة عن مادة ممكن السيطرة عليها وممكن تقسيمها بين الجهات المعنية، لأن كميات المياه هي عبارة عن الكمية اللي تنزل من السماء، وهذه بيد الطبيعة. في أي حال من الأحوال اللي يتكلم عن حروب المياه يدل على قلة الفهم وقلة الثقافة، لأنه مهما يكون ممكن أنه الواحد يعيش في 20 لتر ماء ومتر مكعب من الماء يوميا.
وفيما يتعلق بتركيز الأمم المتحدة في يوم الماء العالمي هذا العام على علاقة الماء بالطاقة، لاحظ الخبير المائي لطيف حاجي أن توليد الطاقة يتطلب تدفق الماء وليس خزنه، وبالتالي فإن الطاقة تسهم في حل مشكلة تقاسم الماء.
المياه صحيح يسبب إنتاج الطاقة، وإنتاج الطاقة يحتاج إلى سيلان الماء وليس خزن الماء. لهذا السبب هو عبارة نفسها، يعني إنتاج الطاقة عبارة عن حل لمشكلة المياه.
يجري الاحتفال بيوم الماء العالمي منذ عام 1993، حين قررت الجمعية العامة للأمم المتحدة إعلان 22 من آذار يوم الماء العالمي، استجابة للمقترح الذي قدمه مؤتمر البيئة والتنمية العالمي الذي عقد في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية عام 1992.